الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف وقع الله الباب الثالث في حد القذف، وفيه مسائل. قال: المسألة الأولى: معنى القذف وحكمه. قال: أولا تعريف القذف. القذف لغة الرمي، ومنه القذف بالحجارة وغيرها، فالقذف في اللغة بمعنى الرمي. قال: ثم استعمل في الرمي بالمكاره، يعني الأشياء المكروهة أن يذكرها الإنسان أو يتهم بها غيره، كالزنا واللواط ونحوهما، لعلاقة المشابهة بينهما وهي الأذى، لأن القاذف بالحجر يؤذي من يقذفه إذا وقعت الحجر عليه، وهذا أذى حسي، كما أن من قذف غيره بالزنا أو لواط فهذا مما يتأذى منه المقذوف، وإن كان القذف معنويا فيحصل في ذلك الأذى. فلما كان هذا القذف رميا شابه القذف بالحجر فسمي قذفا لحصول الأذى بهما. قال: وشرعا الرمي بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة أو نفي نسب موجب للحد فيهما أو نفي سبب لعله. إيش عندكم؟ ها؟ نسب كلكم؟ ها؟ أو نفي نسب موجب للحد. أو نفي نسب موجب للحد فيهما لعله سبب، أو نفي سبب موجب للحد فيهما. قال: الرمي بالزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة أو نفي نسب موجب للحد لعله نفي سبب موجب للحد، والله أعلم، لأن القاذف إذا لم تكن عنده بينة فيما قذف به فهنا يقام عليه حد القذف، يقام عليه حد القذف. طيب، فعلى كل، القذف هو رمي المرء لغيره بزنا أو لواط من غير إقامة البينة على ذلك، وله صورتان: صورة صريحة يكون القذف بلفظ صريح، ويكون بلفظ غير صريح. فالصريح مثلا أن يقول: يا زاني، أنت زاني، أو أنت لوطي، أو يا زانية، أو نحو ذلك من هذا اللفظ الصريح. والغير صريح كان يقول: يا فاجر، يا خبيث، أو يا فاجرة، يا خبيثة، يا من نكست رأس زوجك عند الناس. هذا غير صريح، هذا كناية عن الرمي بالزنا. وذكر الفقهاء أن من الألفاظ غير الصريحة لفظ القحبة، هذا اللفظ ذكره الفقهاء في الألفاظ غير الصريحة، وإن كان عندنا في العرف يعتبر من الصريح، عندنا يعتبر من الصريح، لأنه مثل ماذا؟ الزانية. وعد من غير الصريح لأنه يطلق على غير هذا المعنى، يطلق على معنى الكحة السعال، فلهذا عدي غير صريح، لكن في الاستعمال في العرف يعتبر صريحا. قال: حكم القذف. قال: القذف في الأصل حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وكبيرة من كبائر الذنوب، فيحرم الرمي بالفاحشة، لقوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يرمون المحصنات، المحصنات هنا بمعنى العفيفات، بمعنى العفيفات، الغافلات أي عما رمين به، الغافلات عما رمين به من الزنا، هم في غفلة عن ذلك وعن فعل مثل ذلك. المؤمنات أي بالله ورسوله وسائر أركان الإيمان، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا وعيد، هذا وعيد، هذه المعصية فيها الاقتران باللعن وكذلك التوعد بالعذاب الأليم، وهذا يدل أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة كل ذنب قرن بغضب أو لعنة أو حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وهنا قرن هذا الذنب باللعنة والعذاب الأليم في الآخرة، فدل ذلك على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. قال: ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. حديث أبي هريرة في الصحيحين في قول عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فعد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات المهلكات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال: وقد أجمع المسلمون على تحريم القذف، وعدوه من كبائر الذنوب، ويجب القذف على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه أنه من الزاني لئلا يلحقه الولد ويدخله على قومه وليس منهم، ويباح القذف لمن رأى زوجته تزني ولم تلد من ذلك الزنا. يعني إذا وقعت امرأة الرجل في الزنا ورآها زوجها وهي واقعة في هذه الفاحشة، وهنا إذا حملت من هذا الزنا وجب عليه أن يقذفها، أن يقذفها بالزنا ويرميها بالزنا. لماذا؟ حتى ينتفي من هذا الولد، حتى لا ينسب إليه ويكون له قرابة للزوج أو الأب ولأقاربه وهو لا نسب له، وهو لا نسب له. وإذا قذفها حينئذ سيطالب بالبينة، فإن لم يكن عنده بينة فإنه سيلاعن كما مر معنا في باب اللعان، سيلاعن زوجته، وحينئذ إذا لاعنت فرق بينهما تفريقا أبديا. ولعل هذا مراد المؤلف في قوله هنا في تعريف القذف: أو نفي نسب موجب للحد فيهما. إذن يكون مراده نفي نسب، ما إذا زنت زوجته وحملت من هذا الزنا فإنه يقذفها حتى ينتفي من هذا النسب، أن ينتسب هذا الولد إليه وهو ليس له. إذن يكون قوله نفي نسب صحيح صواب، أو نفي نسب موجب للحد فيهما. وأما إذا كانت لم تحمل من هذا الزنا فيباح له القذف أيضا إذا أراد أن يفارقها أو لا تطيب له الحياة معها بعدما رأى، فإنه يقذفها وإن لم تعترف وليس عنده بينة لعن ثم فرق بينهما. قال: المسألة الثانية حد القذف والحكمة منه. قال: حد القذف، لقد قرر الشارع أن من قذف مسلما بالزنا ولم تقم بينة على صدقه فيما قذف به أنه يجلد 80 جلدة إن كان حرا، و40 إن كان عبدا، رجلا كان أو امرأة، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. طيب، يقول: من قذف مسلما بالزنا، وسيأتي معنا من الذي يستحق إقامة حد القذف عليه وشروط القاذف الذي يقام عليه الحد، والمقذوف كذلك الذي يحد من قذفه. فإذا قذف مسلم أو شخص مسلما وليس له بينة في ذلك فيما قال وقذفه به، فإنه يجلد 80 جلدة. لماذا قال ولم تقم بينة؟ لأنه إن كان عنده بينة فيما قال فحينئذ يعتبر هذا القاذف ليس بقاذف ومفتري، بل هو صادق لوجود البينة التي عنده. أو أقر من قذف بما قذف به كذلك لا يكون على القاذف ماذا حدا، بخلاف إذا لم يكن عنده بينة فهنا يعتبر مفتري وكاذب فيما ادعى، فيقام عليه حد القذف بأن يجلد 80 جلدة إن كان حرا. إن كان هذا القاذف حرا فإنه يجلد 80 جلدة، وإن كان عبدا أي مملوكا قذف 40، جلد 40 جلدة، نصف حد الحر، سواء كان رجل أو امرأة. قال لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات. المحصنات هنا أي العفيفات. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فاجلدوهم 80 جلدة، هذا في حق الحر. أما في حق المملوك فقال الله جل وعلا: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي في الأمة المملوكة أن عليها نصف الحد. قال أهل العلم: ويقاس على الأمة العبد المملوك، يقاس على الأمة العبد المملوك بجامع الرق، فإنه كذلك إذا قذف فإنه يجلد 40 جلدة. وهذا القول قول كبار الصحابة رضي الله عنهم: أبي بكر وعمر وعثمان، وروي كذلك عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو مذهب جمهور أهل العلم. قال: ويجب على القاذف مع إقامة الحد عليه عقوبة، وهي رد شهادته والحكم بفسقه، لقوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن يترتب على القذف 3 أمور: إقامة الحد وهو الجلد، ورد شهادة هذا القاذف، وكذلك وصفه بالفسق. كذلك وصفه بالفسق. قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن يجلد وترد شهادته ويحكم عليه بالفسق. قال: فإذا تاب القاذف قبلت شهادته وتوبته أن يكذب نفسه فيما قذف به غيره، يقول: أنا كاذب فيما رميت به فلان وأعترف بذلك وأنا قد أخطأت وأندم أو ندمت على ما حصل مني وأتوب إلى الله. قال: ويندم ويستغفر ربه، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك، أي من بعد ما حصل منهم هذا القذف، وأصلحوا أي ما أفسدوا، كما أنه رماه واتهمه بهذه الفاحشة فإنه يصلح ويثني عليه بما يعلم منه من خير. فإن الله غفور رحيم، يعني إذا تاب تاب الله عليه. فقوله جل وعلا: إلا الذين تابوا، هذا الاستثناء اختلف أهل العلم هل يرجع إلى الأخير من هذه العقوبات وهي حصول الفسق فترفع التوبة الفسق فقط، أو أنه يرجع كذلك إلى رفع رد شهادته فتقبل شهادته بعد التوبة فتقبل شهادته وكذلك أيضا يرفع عنه حكم الفسق، أو أنه خاص فقط برفع الفسق عنه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يرتفع عنه إلا الفسق فقط، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، قال هذا يرجع إلى آخر ما ذكر من هذه العقوبات وهو الفسق فيرتفع الفسق عنه، أما رد الشهادة فيبقى مردود لا تقبل شهادته وإن تاب، لا تقبل شهادته وإن تاب. وذهب الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي إلى أن هذا الاستثناء يرجع إلى الأمرين جميعا، إلى رد الشهادة وحكمه بالفسق فيرتفع عنه حكم الفسق وتقبل شهادته. فالله عز وجل قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فيرجع ذلك إلى رفع حكم الفسق وكذلك أيضا رد شهادته فتقبل شهادته إذا تاب. أما الأمر الأول وهو الجلد فهذا لا يرتفع بالتوبة، فهو أمر واقع وكذلك لا بد منه، وإنما إذا تاب بعد إقامة الحد عليه وبعد وقوعه في هذا الإثم فإنها تقبل شهادته ويرتفع عنه حكم الفسق. قال: ثانيا الحكمة منه يهدف الإسلام من إقامة حد القذف إلى صيانة المجتمع والمحافظة على أعراض الناس وقطع ألسنة السوء وسد باب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. هذا الحكمة من إقامة حد القذف هي حماية الأعراض، حماية الأعراض، والأعراض أحد الضرورات الخمسة التي جاءت الشرائع بحفظها والعناية بها: الدين والعقل والمال والنفس والعرض. فالعرض أحد الضروريات الخمس التي عنيت بها الشرائع، فإذا فتح هذا الباب ولم يعاقب القاذف تجرأ كل شخص على الآخر أن يرميه بالزنا أو باللواط ويحصل بذلك شر عظيم وفساد في المجتمع. لكن لإقامة هذا الحد صيانة للأعراض أن تنتهك وأن تتهم بما هي بريئة منه، فيعلم القاذف أنه إن قذف سيعاقب ويطالب بالبينة، إن لم تكن عنده بينة سيقام عليه الحد ويجلد أمام الناس فيهان، فهذا يجعله يمسك لسانه من قذف أعراض الناس واتهامهم بما هم منه براء. قال: المسألة الثالثة شروط إيجاب حد القذف. قال: لا يجب حد القذف إلا إذا توافرت شروط في القاذف وشروط في المقذوف حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الجلد. أولا شروط القاذف وهي خمسة. أولا أن يكون بالغا فلا حد على الصغير، يعني أن يكون القاذف الذي قذف غيره أن يكون بالغا فلا حد على الصغير. إذا قال الصغير الإنسان يا زاني أو يا لوطي فهذا لا ما يقذف، لكن يعزر يؤدب، لكن ما يقام عليه حد القذف لأنه غير مكلف، غير عاقل، غير بالغ. قال ثانيا أن يكون عاقلا فلا حد على المجنون والمعتوه. كذلك لو أن مجنون رمى إنسان بالزنا لا يقام عليه حد القذف لأنه غير مكلف، هو مجنون لا عقل له. قال ثالثا أن لا يكون أصلا للمقذوف كالأب والجد والأم والجدة، فلا حد على الوالد الأب أو الأم إن قذف ولده الإبن أو البنت وإن سفل، يعني وإن نزل كابن الإبن وابن البنت أو البنت أو بنت البنت أو ابن البنت. لماذا؟ قالوا لأن الأب لا يقام عليه حد القصاص إذا قتل ولده، وهذا أعظم وأشد، هذا أعظم وأشد، لا يقتل والد بولده، فإذا كان لا يقتل به فالقذف من باب أولى لأنه أخف ودون القتل. فإذا كان لا يقام عليه حد القصاص إذا قتله فإذا قذفه كذلك لا يقام عليه حد القذف. وبعض أهل العلم قال بل يقام عليه حد القذف إذا طالب الولد بتبرئة عرضه مما اتهمه به أبوه فإنه له الحق في ذلك، وهذا قد يقال في من لا يرى أن الوالد لا يقتل بولده. بعض العلم يرى أنه يقتل به، يرى أنه يقتل به ويضعف الحديث الوارد في ذلك، فهذا يقول إن قذفه فكذلك له الحق بالمطالبة بالبينة، أن يطالب الوالد بالبينة وإلا أقيم عليه حد القذف. قال رابعا أن يكون مختارا فلا حد على النائم والمكره، يعني لو أن إنسان نائم فقذف إنسان وهو نائم، وهو نائم قال لإنسان أنت يا زاني أو يا لوطي، وهنا ما يقام عليه الحد لأنه غير مكلف في وقت النوم، هو معذور، رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق والصبي حتى يحترم والنائم حتى يستيقظ، هو ما قال هذا باختياره وإرادته فلا يكلف ويؤاخذ بما قال في حال نومه. وهكذا أيضا المكره لو أكره على القذف، أكره على القذف فقذف مكرها فإنه لا يقام عليه الحد. قال خامسا أن يكون عالما بالتحريم فلا حد على الجاهل، الجاهل الذي يجهل أن القذف لا يجوز وأنه محرم فهذا يعذر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن لو كان يعلم أنه محرم لكن ما يعلم أنه إذا قذف يجلى 80 جلدة هل يقام عليه الحد؟ الجواب نعم يقام عليه الحد ما دام أنه يعلم أنه محرم، إذن فعله عن علم فلا عذر له. قال ثانيا شروط المقذوف وهي خمسة أيضا. أولا أن يكون المقذوف مسلما فلا حد على من قذف كافرا لأن حرمته ناقصة، يعني لو أن إنسان قال لكافر ذمي أو معاهد أو مستأمن رماه بزنا أو لواط فلا يقام حد القذف على هذا المسلم لأن المقذوف كافر ليس بمسلم، والكافر ليس كالمسلم في العفة كمال الإحصان وكمال الحرمة، فالكافر حرمته ناقصة فلا يقام عليه حد القذف، لكن يعزر أيضا المسلم، هذا يعزر إذا رمى هذا الكافر الذمي أو المعاهد أو المستأمن فإنه يؤدب. قال: ثانيا أن يكون عاقلا، فلا حد على من قذف المجنون، يعني إذا كان المقذوف مجنونا وقذفه إنسان بزنا أو لواط فإنه لا يقام عليه الحد لأنه المقذوف غير مكلف، والمجنون ليست حرمته كحرمة العاقل. قال: ثالثا أن يكون بالغا أو يكون ممن يطأ ويوطأ مثله، وهو ابن عشر وبنت تسع فأكثر، هذا على قول أكثر الفقهاء أنه أدنى ما يمكن أن يحصل من الإنسان أن يطأ في هذا السن، أن يكون الولد في سن عشر سنين مثله ممكن أن يحصل منه الوطأ، وأن تكون البنت بنت تسع سنين فأكثر. إذا كان في المقذوف في هذا السن في سن العاشر أو كانت البنت في سن التاسع فما فوق، فهنا يكون هذا القاذف ممن يستحق إقامة حد القذف عليه. فإن كان دون ذلك يعني قذف صبي ابن تسع سنين هذا لا يقام عليه الحد، أو بنت دون تسع سنين بنت ثمان سنين أو سبع فلا يقام عليه الحد، لكن يؤدب ويعزر. قال: رابعا أن يكون عفيفا عن الزنا في الظاهر، فلا حد على من قذف الفاجر، يعني من عرف منه الوقوع في الزنا فقذفه إنسان بالزنا فلا يحد هذا القاذف. لماذا؟ لأن هذا المقذوف ليس بعفيف، ليس بعفيف، هو قد عرف بالفجور الوقوع في مثل هذه الفاحشة فهو غير محصن فلا يجلد القاذف. قال: خامسا أن يكون المقذوف حرا، فلا حد على من قذف مملوكا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قال إمام النووي رحمه الله: فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكن يعزر قاذفه لأن العبد ليس بمحصن، والحديث في صحيح الإمام مسلم. من قذف مملوكا يعني السيد إذا قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة، أي السيد يعني في الدنيا ما سيقام عليه الحد حد القذف، لكن سيعاقب يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، يعني إلا يكون فعلا أن هذا العبد وقع في الزنا هو حقيقة زاني، فحينئذ لا يقام الحد على السيد، لكن إن كان كاذبا فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة، أما في الدنيا فلا يقام عليه الحد. لهذا اشترط في إقامة حد القذف أن يكون المقذوف حرا. قال: فتبين مما تقدم أن شرط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف محصنا، وهو من كان مسلما عاقلا حرا عفيفا عن الزنا بالغا، أو يكون ممن يطأ أو يوطأ مثله، وذلك لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، يعني الله اشترط في إقامة الحد أن يكون المقذوف محصن. قال: فمفهوم ذلك أنه لا يجلد من قذف غير المحصن، يعني النص ومنطوق الآية أن هذا الحكم يقام على من قذف محصن، والذين يرمون المحصنات. مفهوم المخالفة: إن كان المقذوف غير محصن فإنه لا حد على القاذف، لا حد على القاذف، لأن القذف هنا وإقامة هذا الحد قيد بهذا الوصف وهو كون المقذوف محصنا. والآية وإن كانت في النساء فحكم الرجال مثلهم سواء، وهذا بإجماع أهل العلم. الآية والذين يرمون المحصنات، سيقول قائل هذه الآية في النساء ليست في الرجال، يقال وكذلك حكم الرجال بإجماع أهل العلم أنه كحكم النساء. قال المسألة الرابعة: شروط حد القذف. إذا وجب حد القذف فإنه لا بد من شروط أربعة لإقامته، وهي: أولا مطالبة المقذوف للقاذف، واستدامة الطلب حتى إقامة الحد، لأن حد القذف حق للمقذوف لا يقام إلا بطلبه ويسقط بعفوه، فإذا عفى عن القاذف سقط الحد عنه، لكنه يعزر بما يردعه عن التمادي في القذف المحرم. يقول: من شروط حد القذف مطالبة المقذوف للقاذف، يعني مطالبة المقذوف للقاذف بإقامة الحد عليه، بإقامة الحد عليه، واستدامة الطلب يعني استمرار الطلب بإقامة الحد على هذا القاذف. لماذا؟ لأن حد القذف حق للمقذوف، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل حد القذف حق للمقذوف أو حق لله؟ على قولين، ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه حق لله، أن حق أن القذف أو حد القذف حق لله، وعلى هذا فلو طالب المقذوف أو لم يطالب فإنه يقام عليه الحد. والقول الثاني وقول جمهور أهل العلم أنه حق للمقذوف، أنه حق للمقذوف، فلا يقام حد القذف إلا إذا طالب المقذوف بذلك، إلا إذا طالب المقذوف بذلك. وقوله استدامة الطلب حتى إقامة الحد، لأنه له أن يرجع، له أن يرجع ولو وصل ماذا أمر القذف أو المطالبة بذلك إلى ولي الأمر، لو أن المقذوف طالب بإقامة الحد ووصل الأمر إلى ولي الأمر وقبل إقامته عفى، قال أنا عفوت عن هذا القاذف، هل يسقط عنه الحد؟ الجواب نعم يسقط، لأن هذا الحد هو حق للمقذوف وقد عفى عنه، بخلاف حد السرقة فإنه لا يسقط لأنه حق لله، لأنه حق لله، وإنما يطالب المسروق أو نعم من سرق ماله بماله، فإن عفى عن ماله بعد وصول الأمر إلى ولي الأمر هنا لا يسقط حد القطع، قطع يد السارق، لأن هذا حق لله. ومثل القذف حد القصاص، حد القصاص لما كان فيه حق لله وحق لأولياء المقتول فإن لأولياء المقتول أن يتنازلوا ولو بعد بلوغ ذلك إلى ولي الأمر، لهم حق أن العفو، فإن عفوا قبل إقامة حد القصاص عليه سقط القصاص، وحينئذ لهم المطالبة بالدية أو كذلك بالعفو من غير أخذ الدية كما مر معنا في باب القصاص. قال ثانيا: ألا يأتي، وهنا قال إذا عفى عن القاذف سقط الحد عنه، لكنه يعزر بما يردعه عن التمادي في القذف، يعني إذا عفى المقذوف لا يقام عليه حد القذف، لكن يعزره ولي الأمر يؤدبه، وسيأتي معنا الكلام على التعزير بما يكون. قال ثانيا: ألا يأتي القاذف ببينة على ثبوت ما قذف به، وهي أربعة شهداء، لقوله تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. مفهوم الآية: إن جاءوا بأربعة شهداء فلا تجلدوهم، لأن عنده ما يبين صدقه، عنده ما يبين صدقه. إذا جاء بأربعة شهداء يشهدون بما اتهم به فلان بالزنا فحينئذ يكون صادقا ليس بكاذب، فلا يجلد حينئذ فيما اتهمه به. قال ثالثا ألا يصدقه، ألا يصدقه المقذوف فيما قذفه به ويقر به، فإن أقر المقذوف وصدق القاذف فلا حد، لأن ذلك أبلغ في إقامة البينة. الآن القاذف قذف هذا الشخص فقال يا زاني أو أنت زنيت، طيب أين البينة؟ قال ما عندي بينة. قال المقذوف صدق، قال المقذوف صدق أنا زنيت، الآن أقر على نفسه، حينئذ تبين صدق القاذف، تبين صدق القاذف فلا يقام الحد عليه لأن المقذوف أقر بما قذف به. والإقرار من أقوى البينات، الإقرار من أقوى البينات. قال رابعا ألا يلاعن القاذف المقذوف إن كان القاذف زوجا، فإن لاعنها سقط الحد كما مضى في اللعان. ألا يلاعن القاذف المقذوف إن كان القاذف زوجا، مر معنا في باب اللعان أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا فإنه يطالب بالبينة وإلا أقيم عليه الحد، حد القذف. فإذا لم يلاعن أقيم عليه حد القذف، إذا لم يلاعن وما عنده بينة سيقام عليه حد القذف، فإذا لاعن سقط عنه الحد، سقط عنه الحد كما بين ذلك في باب اللعان. هنا قال لا يلاعن القاذف المقذوف، واللعان خاص بالزوجين، اللعان خاص بالزوجين. لماذا؟ لأن الغالب أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا أنه صادق، هذا الغالب، لأن رميها بالزنا لا شك أنه تدنيس لفراشه وعرضه، فلا يتجرأ الزوج أن يقول مثل ذلك إلا وهو صادق، إلا وهو صادق. ومثل ذلك لا يكون عنده بينة، لا يكون عنده بينة. فمن حكمة الشريعة أنه أوجبت أو شرعت حكم اللعان حتى يبرأ ظهر الزوج من إقامة الحد عليه إذا رمى زوجته بالزنا. فإذا قذفها وليس عنده بينة لاعن، وحينئذ يبرأ ظهره من حد القذف. فإذا أقرت الزوجة بالزنا أقيم عليها الحد، وإن نفت ولاعنت فرق بينهما تفريقا أبديا. طيب هذا آخر ما يتعلق في باب القذف. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب في باب الزنا ذكرنا في المسألة الثالثة بما يثبت الزنا، قلنا يثبت بالإقرار وبالبينة أربع شهود، وذكرنا أمر ثالث وهو الحمل، قلنا أيضا مما يثبت به الزنا الحمل، إذا حملت المرأة وهي غير متزوجة معنى هذا أنها زنت، هذه بينة قوية. وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه حين قال وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى لمن أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، إذا قامت البينة وهي أربع شهود أو كان الحبل، أي إذا حملت المرأة من هذا الزنا وهي غير متزوجة، أو كان الاعتراف هو الإقرار. إذا الحمل مما يثبت به الزنا، هذا على الصحيح أنه يزاد مما يثبت به الزنا كذلك الحمل، إلا إذا ادعت المرأة ما يدل على إكراهها، لو قالت مثلا أنا مكرهة أكرهت على الزنا فهنا لا يقام عليها الحد، لأن هذه شبهة يدرى عنها بها الحد قد تكون، وخاصة إذا كانت المرأة معروفة بالعفة والصلاح ثم حصل منها ذلك وادعت أنها مكرهة، فحينئذ لا يقام عليها الحد. أما إن لم تكن كذلك، لم تدعي الإكراه ولا هي معروفة بذلك بالعفة ونحو ذلك، وحملتها هي غير متزوجة، فهذه بينة واضحة على أنها وقعت في الزنا. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.